بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الرابعة التي استدل بها لإثبات حجية خبر الواحد هي الآية المعروفة في كلماتهم بآية الذكر وأهل الذكر. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. تقريب الاستدلال بها واضح، وهو أنه إذا وجب السؤال فإنه يجب القبول ببرهان اللغوية ودليل اللغوية، لأنه إذا سأل الإنسان ولم يجب عليه أن يقبل، إذن لماذا يسأل؟ ولماذا يجب على المسؤول أن يجيب؟ لذا جملة من الأعلام ومنهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فالرسائل وغير الرسائل عندما جاءوا إلى هذه الآية، الشيخ عندما جاء إلى هذه الآية قال: بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا لغى وجوب السؤال. إذا لم يكن يجب عليه القبول فلا معنى لأن يجب عليه السؤال. وهنا أيضا نطبق القاعدة السابقة، وهو أنه يجب القبول حتى يجب القبول مع العلم فقط، أو أنه يجب القبول حتى مع عدم حصول العلم للسائل. بالإطلاق نقول بأنه لا فرق سواء حصل العلم له أي للسائل من جواب المجيب أو لم يحصل العلم، وهذا هو حجية خبر الواحد. طبعا تبقى هناك نكتة أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهي أنه أساسا هل للسؤال مدخلية أم ليس هناك، أم لا توجد هناك مدخلية؟ يعني لو فرض أن المتكلم تكلم ابتداء من غير سؤال من أحد، فهل أن كلامه حجة أو أن كلام المتكلم حجة إذا كان مسبوقا بالسؤال من السائل؟ يقول: لا، من الواضح بأنه لا فرق بين أن يكون هناك سؤال أو لم يكن. يقول: وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام في خصوص الواقعة فأجاب بأني سمعته عليه السلام يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، حصل العلم أو لم يحصل. وكذلك يجب قبول قوله ابتداء إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا، سواء سبق بسؤال أو لم يسبق، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أن وجوب السؤال أوجب ماذا؟ قبول قوله، وهذا واضح كما لا يخفى. وإذا يتذكر الإخوة أن هذه الطريقة من الاستدلال كانت موجودة في جميع الآيات السابقة، يتذكر الإخوة على جميع الآيات السابقة كان عندنا وجه من الوجوه، سواء كان في آية النفر، سواء كان في آية الكتمان، أو سواء هنا في آية الذكر. طبعا في غير آية ماذا؟ في غير آية النفر التي لها حسابها الخاص. أما الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك قالوا بأنه بقرينة السياق وما سبق من الآية وما لحق من الآية يتبين أن الآية ليست بصدد إثبات حجية خبر الواحد، وإنما الآية بصدد إثبات مسألة مرتبطة بالنبوة العامة أو بالنبوة الخاصة. وإذا كان الأمر كذلك، من الواضح عند الجميع أن المسائل المرتبطة بالنبوة لا يكون خبر الواحد حجة فيها. أما ما هي تلك النكتة التي تستدعي ذلك؟ واحدة من أهم الإشكالات التي كان يوردها منكر النبوة العامة هو أنهم كانوا يتصورون بأن النبي لا يمكن أن يكون بشراً. لماذا؟ بأي قانون؟ بقانون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان في قدرة البشر أن يتصل بالغيب وبالوحي وبالسماء، يعني بأمور خارج قدرة الآخرين، إذن ليس ببشر. وإلا إذا كان بشر مثلنا، إذن لماذا أنا وأنت لا يمكننا أن نتصل ماذا؟ أن نتصل بالغيب. إن أنتم إلا بشر مثلنا، طب لماذا الله سبحانه وتعالى يعطيكم ولا يعطينا؟ هذا قانون المماثلة كان يؤدي بهم إلى هذه الإشكالات. وأتصور في مباحث الإعجاز هذه القضية هناك حلت بأن هذا الاستدلال فيه مغالطة الإمكان ماذا؟ والوقوع. نعم، إذا كان بشرا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني البشر لابد أن يكون له القدرة على الارتباط، أما كل بشر يقع منه هذا أو لا يقع، لا له خصائص وله مواصفات وله استعدادات خاصة لا تتوفر في الجميع. لذا أهل البيت، لذا القرآن الكريم أكد هذه الحقيقة، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أيضا من حيث البشرية نعم، ولكنه هذه البشرية سنخ بشرية فيها هذه النقطة. لذا أنتم تجدون في صدر هذه الآية المباركة يبين هذه النقطة، يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني أيضا كانوا رجال وبشر مثلكم، ولكن نوحي إليهم. أنتم الذين تشكلون أي عرب الجاهلية وفي حياة النبي أو في صدر الإسلام، أنه كيف يمكن أن يكون لبشر قدرة الارتباط بالوحي وبالغيب؟ اسألوا أهل النبوات السابقة، اسألوهم بأنه النبوات السابقة الذين أهل الذكر بينكم، أهل العلم بينكم، علماء الأديان والشرائع السابقة بينكم، اسألوهم أيضا كانوا رجالا، كانوا بشرا، أو كانوا ماذا؟ أو كانوا شيئا آخر. إذن الآية من خلال السياق يتضح أنها بصدد بيان شيء آخر، لا علاقة لها بحجية خبر الواحد وعدم حجية خبر الواحد. الآية مرتبطة بمسألة من مسائل النبوة العامة، وأن هؤلاء كانوا يشكلون كيف يمكن أن يكون النبي بشرا وأن يكون رجلا من بينهم. فالآية قالت اسألوا أصحاب الديانات والشرائع السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، أصحاب البينات والزبر السابقين أيضا كان هذا حالهم. لذا تجدون بأنه السيد كل الأعلام أيضا لا فرق في المسألة، كل السابقين كل الأعلام أشاروا إلى هذه النكتة، ومنهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه الجزء الرابع صفحة 383، قال إن سياق الآية لا يبقي مجالا للشك في أنها واردة في مقام المخاصمة مع المنكرين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بدعوى أنه إنسان كسائر البشر في حاجاته، وهو لا يناسب مع السفارة ماذا؟ الربانية، بالقانون الذي أشرنا إليه. فالآية تناقشهم، فيناقشهم القرآن في سياق الآية مؤكدا على أن الرسالات كلها كانت على أيدي رجال وبشر مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم يحولهم في ذلك على مراجعة أهل الذكر. خب لماذا هم لا؟ باعتبار أنه لم يكن في صدر الإسلام وفي زمان الجاهلية من يوجد علماء من العرب من الديانات السابقة، وإنما هم ماذا؟ علماء الديانات السابقة، لأن المشركين لم يكونوا من أهل الكتاب والنبوات السابقة لكي يعلموا مباشرة هذه الحقيقة. ومن الواضح أن هذا المقام ليس مقام جعل الحجية والتعبد وجه أصلا، بل مقام المخاصمة والإحالة الطبيعية إلى كيفية الوصول إلى الحق والحقيقة، يعني إلى العلم، لأن مسألة النبوة من المسائل التي نحتاج فيها ماذا؟ إلى العلم. لذا جملة من الأعلام ومنهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبر قال: ويؤيد ذلك أن الآية في ذيلها قالت إن كنتم لا تعلمون، يعني الغرض تحصيل ماذا؟ تحصيل العلم لا تحصيل التعبد. هذا أولا. فإن قلت، التفتوا جيدا، فإن قلت نحن نستدل بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، ومتعلق السؤال ما هو؟ محذوف، وأنتم تعلمون بأنه حذف المتعلق يدل على الإطلاق على العموم. الجواب هنا كما ذكر أيضا، كل هذه الكلمات اللي أبينها متفق عليها بين المحققين الأصوليين، أجابوا قالوا عن ذلك بأنه صحيح أن المتعلق محذوف، ولكنه سياق الآية التي قبلها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، سياق الآية قبل ذلك يعين لنا مورد السؤال ماذا؟ ما هو؟ فاسألوا، يعني فاسألوا ما يرتبط بهذه النكتة التي وقع الاختلاف فيما بين النبي وبين المشركين في ذلك الزمان. إذن الإشكال الأول أو البحث الأول في هذه الآية المباركة أن الآية بحسب سياق الآية أجنبية عن مسألة حجية ماذا؟ عن مسألة حجية خبر الواحد. ولو تنزلنا، التفتوا جيدا، ولو تنزلنا وسلمنا بأنه أساسا الآية بصدد يعني لا نأخذ بعين الاعتبار القرائن المحيطة بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يأتي الجواب الذي حققناه فيما سبق أن وجوب السؤال مطلقا لا يستلزم وجوب القبول ماذا؟ وجوب القبول مطلقا، كما بينا في بحث سابق أن وجوب الإظهار مطلقا لا يستلزم ماذا؟ وجوب القبول من السامع مطلقا، للنكتة الفنية التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. إذن فلا ملازمة بين وجوب السؤال مطلقا وبين وجوب القبول ماذا؟ وجوب القبول مطلقا، وإنما يمكن أن يكون السؤال واجب مطلقا، ولكن القبول ليس إلا في مورد ماذا؟ إلا في مورد حصول العلم. إلى هنا تقريبا انتهى البحث في هذه الآية، ولكن تبقى نكتتان أنا بودي أن أشير إليهما، لأنه وردت في كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وفي كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وأنا بودي بأنه الإخوة يلتفتوا إلى هاتين النقطتين والنكتتين باعتبار أنهما من القواعد العامة، حتى لا يخلو البحث عن لأنه هاي الحالة كانت تقريبا حالة تكرارية موجودة في الكتب. أما هاتان النكتتان لا بحثان وقعا قاعدتان سيالتان لها آثار كثيرة. النقطة الأولى وهي ما أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه الجزء الأول أو الجزء الرابع صفحة 384، يقول: وأما ما ورد في تفسيرها، تفسير الآية، من أن المراد بأهل الذكر الأئمة، فلا شك في أنهم هم أهل الذكر الحقيقيين أو الحقيقيون، لأنهم ورثوا كل الرسالات والشرائع والكتب السماوية، وورثة آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وكل من تقدمهم من أنبياء الله ورسله. هذه إلى الآن خطابة إن صح التعبير، هذا كله صحيح، يقول هذا كله نقبله، ولكن هذا البحث لا علاقة له ماذا بالآية المباركة، إلا أن هذا من التفسير بالباطن لا علاقة له. هذه العشرات الروايات اللي سوف أشير إليها، يقول هذا من قبيل التفسير بالباطن، وإلا شنو الوجه مناسبة أنه القضية عن سؤال أن نبوة النبي الأكرم، أنه نسأل ماذا؟ ها؟ نسأل أنه الإمامة، بتعبير السيد الخوئي رحمة الله وهو يشترك معه في هذا، يقول بأنه أساسا بعدها النبوة ما ثابتة، كيف يمكن السؤال ماذا من الإمامة التي هي فرع إثبات النبوة، كيف يعقل هذا؟ هذا المعنى أشار إليه في مباني الاستنباط هناك. نعم، من تفسير بالآية، فليس الغرض منه بيان كون الأئمة تمام المراد من الكيف، فإن مسألة النبوة قبل مسألة الإمامة، فلا يمكن إثبات النبوة بالسؤال من الإمام الذي لا تثبت إمامته إلا بعد ثبوت النبوة، بل الغرض منه بيان المصداق، فيكون المراد أن الأئمة من مصادق الآية. هذاك توجيه للسيد الخوئي، وتوجيه الآخر ماذا؟ للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، من أن هذا من التفسير بالباطل للظاهر، وإلا فلا معنى ولا مناسبة في إرجاع المشككين في نبوة محمد صلى الله عليه وآله إلى الأئمة لإثبات حقانية الرسول ودفع شبهة بشريته. هذه المسألة، وهي مسألة الآيات التي استدل بها أو ذكر أهل البيت أنها نازلة في حقهم، واقعا يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي الآيات المختصة بهم، لا أنهم هم من مصادقها أساسا، لا مصداق لهم إلا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، من قبيل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو يؤتون الزكاة وهم راكعون، أو على ما ذكرناه وحققناه وأولي الأمر منكم. هذه الآيات ليست عامة، ومن أوضح مصادقها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا هذه الآيات ماذا؟ آيات مختصة بمن؟ بالنبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه طبقة من الآيات أو طائفة من الآيات. طائفة ثانية من الآيات، لا، الآيات التي هي عامة ولكنها قابلة للانطباق على غيرهم أيضا عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب القرائن الموجودة في الآية، من قبيل: يا أيها الذين ماذا آمنوا. فإنه يا أيها الذين آمنوا ليست مختصة بأئمة أهل البيت، بل تشمل أئمة أهل البيت وغير أئمة أهل البيت، وآيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة. هل آية أهل الذكر مختصة أو غير مختصة؟ الآن ما أريد أدخل في هذا البحث، ولكنه فقط أريد أن أقف عند النقطة التي أشار إليها السيد الشهيد، أنه أساساً إذا قلنا أنها شاملة لأهل البيت فهو من التفسير ماذا؟ بالباطل. أهل البيت أسسوا لنا قاعدة، وهذه قاعدة جداً مهمة يا إخوان، التفتوا إليها حتى تعرفوا أن أهل البيت عندما يتناولون الآيات القرآنية كيف يتعاطون مع الآيات القرآنية. تارة، وهو الأسلوب المتعارف عند المفسرين عموما، هو أن الآية يمكن فهمها أو مقطع من الآية يمكن فهمه من خلال السياق المحيط ماذا؟ بالآية المباركة، يعني وحدة السياق. لذا أنتم تجدون بأنه كل المفسرين من أتباع الخلفاء في آية أو في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا بمقتضى وحدة السياق أن هذه ماذا؟ ها؟ تشمل نساء النبي، لأن الآية أو هذا المقطع من الآية، أو أن يكون في علمكم هذه مو آية، وهي من الإشكالات اللي يأخذوها علينا، آية التطهير مو آية، هذه مقطع من ماذا؟ مقطع من آية. لذا واحدة من إشكالات العامة علينا أن هؤلاء يدلسون ويقولون آية التطهير، وفي الواقع أنها ليست آية وإنما هي مقطع من آية. على أي الأحوال، أنتم عندما تأتون تجدون هذا، عندما تأتون إلى آيات الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون، جاية في مسألة اتخاذ الأولياء من المشركين من أصحاب الكتب أهل الكتاب وغير ذلك، قبلها وماذا وبعدها أيضا السياق أيضا. وأساسا يكون في علمكم أساسا تقريبا عموم الآيات المرتبطة بأهل البيت فيها ماذا؟ فيها هذه النكتة، وهي أنه إذا نظرت إليها من خلال السياق تجد أنها تعطي بعدا آخر غير البعد الذي يراد تفسيرها أو يراد بيان مصاديق لها. هذه قاعدة عامة وهي صحيحة، ولكن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهم الذين خوطبوا بهذا القرآن الكريم وهم الذين نزل هذا القرآن في بيوتهم، ذكروا لنا قاعدة في روايات عديدة أنه الآية يمكن أن تؤخذ باعتبارين أو باعتبارات متعددة. كيف؟ قالوا بأنه نعم يمكن أن تؤخذ الآية مع السياق فتعطي ماذا؟ معنى. ويمكن أن تؤخذ الآية مستقلة بغض النظر عن السياق ماذا؟ المحيط. طبعا هذا ليس عمل أي إنسان، ها؟ هذا ليس لا يمكن بمقدور كل واحد أن يأخذ الآية ويتصرف فيها كما يريد، هذه تحتاج إلى هداية وإرشاد وإلى قواعد خاصة. وأخرى نأخذ الآية مقتطعة من الأجواء أو من الآيات المحيطة بها. وثالث أكثر من ذلك، وهو أن الآية الواحدة تقطع إلى مقاطع، أول الآية، وسط الآية، آخر ماذا؟ آخر الآية. وكل مقطع إذا نظرت إلى الآية مستقلة تعطي معنى ويمكن أن تبين بنحو، أما بعد تقطيعها كل مقطع منها ماذا؟ يعطي معنى آخر. لذا تجدون في روايات عديدة، أنا أكتفي فقط بروايتين في هذا المجال، هذه الروايات وردت في البحار المجلد 92، هناك روايتين أنا أنقل في هذا المجال. الرواية الأولى، سألت أبا جعفر عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل هذا اليوم. فقال يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر، يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. القاعدة هذه، إن الآية أولها في شيء وآخرها في شيء، أساسا نفس الآية، مو أنه الآن الآية التي قبلها والآية التي ماذا والآية، لا، الإمام يأخذ الآية ويقطعها مقطعين، يأخذ من المقطع معنا ومن المقطع الآخر معنا، وهو كلام متصل، هذا محل الشاهد اللي هي بين القاعدة، وهو متصرف على وجوه. إذن الآية المباركة لها ماذا؟ لها وجوه، وجه منها أنه من خلال السياق بلي لا محذورة في ذلك، ووجه منها أنه ماذا؟ تقطيع أو اقتطاعها من السياق، ووجه ثالث أنه ماذا؟ نفس الآية تقطع. هذه رواية. ورواية أخرى في صفحة 94 من الجزء 92، قال أبو عبد الله، يا جابر إن للقرآن، إلى أن قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل متصرف ماذا؟ على وجوه. إذن ما ذكره سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه خلط بين الآية وهي في سياق الآيات المحيطة بها، وبين الآية وهي في نفسها، يعني مقطع من الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا تجدون أن الروايات الواردة في ذيل هذه الآية الإمام يستدل بهذا المقطع، مو يقول بأنه هذا المقطع الذي أشرنا إليه، وهو أنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يوجد فيها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وإنما استدلال ماذا؟ فقط بهذا المقطع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ماذا؟ لا تعلمون. لذا وجدت بأنه بعض الأعلام كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ملتفت إلى هذه النكتة، وإن لم يشر إلى القاعدة ولكنه ملتفت إلى النكتة. التفتوا ماذا يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بعد أن يشير إلى ويقول ويرد عليه أن الاستدلال كذا، التفت جيدا، ثم يأتي شوفوا هذه الرسائل، هذه النكات الموجودة في الرسائل اللي بطبيعة الحال في الأساتذة العمومين، هذه النكات ما تأتي للتوضيح. يقول وإن كان مع قطع النظر عن سياقها فيرد عليها. إذن يفصل بين الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول يرد عليه، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ سياق الآية. أما إذا كان مع قطع النظر عن سياق الآية ففيه أولا، التفتوا جيدا، أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وقد أرسله في المجمع عن علي عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إليها وهي في سياق الآية هذا المقطع فيرد عليه أولا وثانيا، أما إذا قطعت النظر عن ذلك فالآية مختصة بمن؟ مختصة بأهل البيت، إذن لها دلالة على حجية خبر الواحدة ولا علاقة لها؟ لا علاقة لها أصلا، مرتبطة ببيان أن السؤال لابد أن يكون من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن الواضح بأنه يجب القبول منهم ماذا؟ مطلقا. إذن التفتوا جيدا، ما ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه من أن الآية هذا من التفسير بالبطن، لا لا لا، هذا لا علاقة له، لأن التفسير بالبطن له معاني أخرى لا علاقة، الآن ما أريد أدخل في ذاك البحث، ولكن الآية بصدد بيان هذه القاعدة التي أشرنا إليها، وهي ماذا؟ وهي أن الآية أو مقطع من الآية إما أن يؤخذ مع السياق المحيط فتعطي معنى، وإما أن تقطع من السياق المحيط آية، أو نفس الآية ماذا تكون لها مقاطع، وعند ذلك تكون متصرفة على وجوه أخر ولها معان أخرى. هذا أول. نعم الكلام، لا الكلام أنه إحنا لابد أن نسأل صاحب الكتاب كيف تتكلم، هو أنه من قال لكم أنه كل قواعدكم مال البقالين والحمالين جيبوها طبقوها وين؟ عندي. نعم في مرتبة من مراتبه هذا المقدار ماذا؟ صحيح، ولكن فقط هذا الوجه أكو في القرآن، بعد ما أكو وجه أخرى؟ هذا بعد من يبينه؟ يبينه صاحبه، يبينه الثقل الآخر، يبينه عدل القرآن الكريم، يبينه من خوطب به، يبينه من لا يعرفه إلا من خوطب به. بل إيه؟ لا تدخل، لا مباطن. فلذا أنتم الآن لو كنت أنت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واقعا مطلقة لو مو مطلقة، عامة لو مو عامة، ولكنه عندما تجعلها في السياق صار عامة لو خاصة، صار خاصة. إذن هواي فرق أكو. إذن القضية مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإذا هذا عامة أنت عامة كونوا مع الصادقين، ولكن عندما تأتي إلى التحليل القرآني شوف هذا الصادقين لا يمكن أن يكون له مصداق إلا من؟ إلا أهل البيت، لأن الآية دالة على العصمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حتى السيد الشهيد وبعض تلامذة السيد الشهيد قالوا أن المراد من أولي الأمر ماذا؟ ها؟ يصدق على الولي الفقيه ويصدق على ولاة الأمر، أما أتباع الخلفاء فتصدق عندهم حتى على يزيد معاون. إذن التفتوا إلى النكتة، أما أنت من تأتي إلى تحليل الآية تجد لا بأنه شيء آخر. إذن أريد أن أبين قاعدة، أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطونا قاعدة علينا إلقاء الأصول، وعليكم ماذا؟ وعليكم التفريع. يقول بأنه إذا وجدت أحمد نستدل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تقول لنا بأنه هذا خلاف ظاهر الآية المباركة، لا مو خلاف ظاهر، إذا أخذت الآية هذا المقطع في السياق نعم لا علاقة مرتبطة بالنبوة، أما إذا اقتطعت هذا المقطع كما أنه يمكن الاقتطاع نجد أن هناك روايات تقول مراد من أهل الذكر ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي وهي من الغرائب واقعا في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، عبارة الشيخ الأنصاري هذه التفتوا لي، يقول: وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، باب لنقل هاي الروايات اللي مراد من أهل الذكر من هم؟ أئمة أهل البيت. أما صاحب المجمع فقد أرسله، فقد نقل رواية ماذا؟ مرسلة، وقد أرسله في المجمع عن علي عليه السلام. ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي. بعض هاي الرواة رواتها مشتركين بين الثقة وغير الثقة، وبعضها ماذا؟ ها؟ رواتها ضعاف. إذن هذه الروايات من حيث البحث الفقهي ساقطة ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار. هسه الشيخ شوية واقعا يدافع، يقول: لا، وفيه نظر لأن روايتين منها صحيحتان. يقول: لا، عندنا روايتين من هذين صحيحة، وهما روايتا محمد بن مسلم والوشاء، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة. نعم، ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف ولا تقدح قطعا. إذن مجموع الروايات إيش قد صارن؟ ستة، اثنين منها صحيحة، واحدة منها حسنة، والثلاثة الباقية ماذا؟ ضعيف. وهذه مشكلة أساسية تواجه تقريبا كل روايات أصول الكافي. أنتم عندما ترجعون إلى روايات أصول الكافي عموما في الأبواب المتكلمة عن الأصول، تشوفون كل باب بها خمس روايات، سبع روايات، عشر روايات، مو أكثر من هذا، ثلاث روايات، مو أكثر من هذا. وهذه الروايات لو عموما ضعيفة السند، لو أكو بها واحدة ماذا؟ ها؟ يمكن الاعتماد عليها. وأنتم تعلمون بأنه أصول الكافي يتكلم في الأمور العقائدية وفي الأمور المرتبطة بأصول الدين، هي عشر روايات مكافية، فضلا أن تكون عندنا ماذا؟ خمس روايات ضعيفة. واقعا شلون نحل هذه المشكلة؟ لذا شفتوا تعبيرات جملة من الأعلام مع الأسف الشديد في المجامع العلمية قالوا بأنه أكثر من ثلثي أصول الكافي ماذا؟ رواياته ضعيفة. والبعض الآخر أجم من عند ما جاوب سيد أخوي، غير سيد أخوي موجودة في كلمات، ما أنا ما أريد أذكر الأسماء الآن بالتفصيل، عندما يأتون إلى مجموعة روايات يقولوا كلها ضعيفة السند، روايات المرتبطة وعنده علم وعندنا علم الكتاب كله، والله 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 يمكن خمس روايات وأنا راجعت لو كلهم ضعيفة السند، لو واحدة منها ماذا؟ يمكن الاعتماد عليه. روايات المرتبطة بليلة القدر وأنه ينزل عليهم ما كان وما يكون وإلى غير ذلك، بوع سندها كلها. شنو المشكلة؟ وين المشكلة؟ أو أساسا كيف تعالج؟ وقعا هذه المسألة أنا كانت واي من الناحية العلمية كانت تؤرقني، أنه وقعا شلون واحد يتكلم، هو يريد يتكلم مع هذا الجو العلمي، هذا الجو العلمي يرى رواية صحيحة لو مو صحيحة، وهي الروايات بمجرد يستدل بها. لذا ذكر لي بعض الأعلام بالخصوص، قال: سيدنا عموما أنت في مجالسك تنقل روايات، وهذه الروايات بحسب المباني هي ماذا؟ ضعيفة السنة، تنقل روايات من أصول كافية، هذا من البحار وهج حدث ولا حرج، تنقل من أصول كافية، وهي الروايات بحسب مباني نفسها، صاحب مرآة العقول الشيخ المجلسي ضعيفة ضعيفة، مجهولة ضعيفة، مجهولة ضعيفة، كاتب عن خوات شون هذين يجيبين آخر تقولها للناس. أنا فقط عندنا وقت عشر دقائق، يمكن أذكر عند مصداقين من هذه المصادق. شوفوا هذا عدم العمل وعدم الدقة في هذه المسائل، شو مسوينا؟ أنا رحت وراء خلف عدة من هذه الأبواب، من هذا الباب اللي هي باب أنهم أهل الذكر، أنهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الكلام في 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 كلمات أهل البيت وين موجود؟ هذا المقطع فقط. فوجدت أن هناك في هذا العنوان، هل عنوان هذا توجد هناك 64 رواية، مو 6 روايات، 64 رواية. التفت جيد. ثم حاولت على أساس السند الأعلى أن أصنف هذه الروايات، فاتضح أن هذه الروايات 26 رواية منها من الصحيح الأعلى، يعني على أضيق المباني، يعني هذا لا خلاف فيه بين الأعلام أن الرواية ماذا؟ صحيحة السند، وكلها ناقلها مولانا، يعني مو أنه فقط هذه، هاي في الموسوعة اللي أنا أتوفق أرجو الله سبحانه وتعالى أن أرتبها وأجمعها، فقط الروايات المرتبطة بعلم الإمام وعناوين اللي هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو عناوين من عندي، هم عناوينهم فقط في هذا الكتاب. الآن أنا مستعرض فقط تقريبا 15 عنوان، ما يعرف به الإمام، حفظهم للشريعة، خزانة علم الله، علمهم علم رسول الله، معدن العلم، مستقى العلم، إذا شاءوا علموا، صعب مستصعب، أهل الذكر، راسخون في العلم، أوتوا العلم، خزانة علم الله، أنهم وشيعتهم أولو الألباب، نفس العناوين هذه. فوجدت هنا 26 رواية منها ماذا؟ صحيحة السند، وعشرة روايات منها مختلف في وثاقتها. بسبب ماذا؟ أن محمد بن سنان موثق له مو موثق، وأنا على مبناي أنه موثق محمد بن سنان، ولكنه هو مختلف في الرجل، فعشرة منها مختلف بسبب الاختلاف في الشخص، والباقي إما مرسلة وإما ماذا؟ وإما لم يرد توثيق، وإما ورد فيه إشكال. هسه الآن أنا اللي بعد 1200 سنة أو 1000 سنة هذه وجدتها، أنت تتصور بأنه اللي دي يكتب أصول الكافي هذن الروايات ما كانت بيدي؟ من المصادر؟ هو من المصادر الأصلية، هو جامعة. فالشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه عندما جاي إلى هذا الباب واجد لا أقل أكو 100 رواية في الباب. إذن البحث السندي بعد إلى مدخلية أو ما إلى مدخلية؟ فمفروغ عنه. فلهذا نقل تلك الروايات التي هي أوضح دلالة، ولم يتعرض ماذا؟ للبحث السندي بعد. لماذا؟ لأن البحث السندي كان مفروغ عنه مما لا ريب فيه، لأنه حتى يريد يبحث بحث السندي روايات واضحة الدلالة تثبت بأنه هم أهل الذكر عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه قاعدة عامة في نظري في أصول الكافي. أيها الإخوة التفتوا جيدا بالك وإياك، لا أقل على مستوى أصول الكافي، على مستوى أصول الكافي، النوادر ما عندي شغل بيه له حديث آخر، على مستوى أصول الكافي بالك وإياك بمجرد تشوف مرآة العقول أو غيره يقول ضعيفة السند، تقول إذن هاي الروايات ماذا؟ ضعيفة السند. أبدا، لأن المضمون كان مضمون ماذا؟ مضمون مسلم عند ثقة الإسلام الكليني. مثال آخر، مصداق آخر لهذه المسألة، وهو ما يتعلق بمسألة عندهم علم الكتاب. فيما يتعلق بمسألة عندهم علم الكتاب، أنا رحت أيضا، طبعا يكون في علمكم الروايات اللي نجامعها جامعها من المصادر الأصلية، مو ناقل من البحار، أنا ما عندي شغل، أنا أعتبر البحار من الكتب التي أفادتنا كثيرا، ولكن هواي همتنا أضرتنا. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان قطعت الروايات وفعلت بالروايات كذا وصحفت الروايات، فصاعدنا مشاكل. لذا أنا هذه الروايات أنقلها من أمثال بصائر الدرجات أو كفاية الأثر أو إلى غير ذلك. هنا في أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم في ذيل قوله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الروايات الواردة في ذلك معبر عنها الروايات الصحيحة والموثقة في بصائر الدرجات، قال هذه الروايات الواردة الصحيح الأعلائي، يعني لا يوجد خلاف بين الأعلام فيها، في هذه الروايات اللي قلت لكم 5 جاية في أصول الكافي، وعموما هي ماذا؟ ضعيفة السند. هنا في هذا الكتاب أنا ناقل من هذه الروايات لا أقل 14 رواية من السند الأعلى، وبعد ذلك من رواية 15 إلى رواية 61. 61 رواية عندنا واردة في المقام، مو رواية وروايتين، 61 رواية باختلاف ماذا؟ باختلاف الأسانيد. وإذا يتذكر الإخوة في بحث المكاسب، نحن هذه القاعدة أسسنا لها، قلنا ليس معنى الرواية التي لم تثبت حجيتها سنديا يعني أنها غير صادرة، لا لا ملازمة. نعم بحسب المباني الرجالية والسندية لا نستطيع ماذا؟ أن نستند إليها. وعدم الاستناد شيء، وعدم ماذا؟ وعدم الصدور من المعصوم شيء آخر. لذا نحن قلنا بأن هذه الروايات وإن كان من حيث القواعد السندية لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن توجد طرق أخرى للاعتماد عليها. ما هي الطرق الأخرى؟ ها؟ أولا ألسنتها دليل على حجيتها، قلنا أن ألسنة هذه الروايات. ثانيا أنها توجد لها 20 رواية صحيحة السنة، فهي تقويها، لأنه لو لم تكن إلا هذه الروايات الضعيفة السنة كنا قد نقول فيه إشكال. أما عندما عندك 20 رواية صحيحة السنة بعد ذيك الروايات إن لم تكن أيضا يمكن الاعتماد عليها، فلا أقل تؤيد وتقوي ماذا؟ تلك الروايات السابقة عليها. إذن فتحصل إلى هنا أن هذه القاعدة الموجودة في كلمات القوم من حيث التفسير، يعني ما يرتبط بالأمر الأول لكلام السيد الشهيد، عندنا وقت، ما يتعلق بكلام السيد الشهيد، هذه القاعدة غير تامة. وكذلك ما يتضح بأنه نجعل الميزان فقط الروايات الواردة في مسألة أو الواردة في أصول الكافي أيضا كلام غير صحيح. ومن هنا أتصور أن جملة من الأعلام، أعلام الفقه، عندما وقعوا في متاهات ومطبات فأنكروا الولاية التشريعية، أنكروا الولاية التكوينية، أنكروا جملة من مقامات أهل البيت، منشأه أنه على أفضل التقادير رأوا يا الروايات الواردة في أصول الكافي وهي لم تكن بالمستوى المطلوب سنديا، إذن ماذا؟ قالوا لا دليل عنه. مع أن مسألة الولاية التشريعية ومسألة الولاية التكوينية ومسألة وساطة الفيض هذه فوق حد الإحصاء، الروايات الواردة فيها عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أتصور لو أي واحدة من هذه العناوين لو كان عندهم عشر معشارها في الفقه لادعوا ماذا؟ لادعوا التواتر فيها. وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حجية خبر الواحد عندما يستدلون بالسنة سيتضح لكم أنه بتعبير السيد الشهيد بعد الدقة والصعود والنزول ما تتجاوز هذه الروايات 10 إلى 15 رواية، ومع ذلك ادعوا فيها ماذا؟ ها؟ التواتر الإجمالي، قالوا بأن هذه الروايات متواترة إجمالا مع أنها من حيث السند فيها ما فيها هذه الرواية. إذن هذه قاعدة أساسية يا إخوان، لو لا تدخلوا هذا الباب لأنه شغل ما صاير عليه، لو إذا دخلتم أعطوا المسألة ماذا؟ حقها بمجرد تراجع لي فتشرحيا لأصول الكافي وتقول هاي الروايات ضعيفة السنة، وتراجع كتاب معجم الرجال وتقولوا هذا السند مجاهيل وكذا فترمي بالرواية عرض الحائط، لا هذا مو المنهج الصحيح الذي مشى عليه الكليني في أصول الكافي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستدلال بالآيات المباركة لإثبات حجية خبر الواحد أو العادل، وقد اتضح عدم تمامية مثل هذه الاستدلالات. إن شاء الله غدا سندخل في بحث ماذا؟ الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة، والحمد لله رب العالمين.